بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأمور المنهي عنها من رياض الصالحين، قال: باب تحريم النميمة. باب تحريم النميمة. قال: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. هكذا عرفها رحمه الله تعالى، وذكر غيره أن النميمة كذلكم أيضا هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، وهكذا أيضا عبر بعضهم بقوله في النميمة هي التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد. التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد. والنميمة تعتبر من كبائر الذنوب التي حرمها ربنا عز وجل وحرمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحبها متوعد بالعذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم. وهذا فيه ذم لمن يسعى بنقل الكلام السيء بين الناس، ولا سيما على جهة الإفساد، وهكذا أيضا بيان أن هذه الصفة من الصفات الذميمة التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. قال: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا سبق معنا الكلام عنها فيما يتعلق بأول كتاب، الأمر أو النهي عن الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. قال: متفق عليه. واللفظ الذي ذكره هاهنا هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأما اللفظ المتفق عليه بين البخاري ومسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات بمعنى النمام، وقد ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ذكر أن المراد بعدم دخوله الجنة، بعدم دخوله للجنة هذا إذا استحل هذه المعصية وليس عنده ثمة تأويل، وليس عنده ثمة تأويل. وهكذا أيضا حملها هو وغيره على أنه لا يدخلها دخولا أوليا، أي مع الفائزين الأولين، وإنما قد يعذب في النار على حسب ذنبه وجرمه، على حسب ذنبه وجرمه. قال رحمه الله تعالى: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: متفق عليه. قال: وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وهذا الحديث الذي يخبر فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبي هذين القبرين يعذبان؟ علم ذلك عن طريق الوحي. أما نحن اليوم فلا نستطيع أن نجزم لشخص بعذاب أو بنعيم، فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وما يعذبان في كبير، أي في نظرهما أنه أمر سهل وليس بعظيم ولا بكبير. وذكر الاحتمال الآخر، قال: وما يعذبان في كبير، أي كبير تركه عليهما. ثم قال: بلى إنه كبير، أي في حقيقة الأمر هذين الأمرين يعتبران من الذنوب الكبار. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أي يحمل كلام الناس بعضهم إلى البعض الآخر، إلى البعض الآخر. وهذا يا إخوان فيه الحظ على ترك النميمة، كما قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. وهكذا ذكر الإمام ابن دقيق العيد، قال: في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب. قال: وهو محمول على النميمة المحرمة، النميمة المحرمة. وهل هناك نميمة مباحة؟ سيأتي معنا في الباب الذي يليه أنه قد يكون هناك مصلحة في نقل كلام البعض إلى البعض الآخر إذا كان على سبيل النصيحة، وهكذا أيضا التحذير من هذه الشرور، التحذير من هذه الشرور. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر، إذا بال لربما لا يتورع عن أن يكشف عورته أمام الناس، يجلس على مقربة من الناس ويرفع ثوبه ويبول وقد كشف عورته. وهذا يا إخوان انظروا يعتبر سببا من أسباب عذاب القبر. ولهذا حسن جماعة من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب أهل القبر منه، أي بسبب البول. وجاء في رواية أخرى قال: وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، أي إذا بال لا يتنزه عن وقوع النجاسة على بدنه أو على ثوبه. ومعنى ذلك أنه قد لا يستنجي أو لا يستجمر، وإنما يجعل قطرات البول تقع على بدنه أو على ثوبه، أو يجعل رشاش ورذاذ البول كذلك يعود إلى ثوبه وإلى بدنه. وهذا يدل يا إخوان على خطورة هذه المعاصي، وأن المسلم لا يجوز له أن يستصغر الذنوب والمعاصي، لا ينظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظمة من يعصي، إلى عظمة من يعصي. والذنب يا إخوان حتى ولو كان صغيرا إذا وجد معه الإصرار أصبح خطيرا، أصبح خطيرا. وهكذا في هذا الحديث دليل على إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر وهكذا نعيمه من الأمور التي يجب الإيمان بها، كما دل على ذلك حديث البراء بن عازب، وهكذا ما في معناه من الأحاديث النبوية الصحيحة. ووجد اليوم دعوات تدعو إلى إنكار وعدم الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، كما هو مذهب المعتزلة ومن قال بقولهم من العقلانيين وغيرهم، يقولون هذا من الأمور الغير محسوسة، لو حفرنا قبرا لما وجدنا أثرا لنعيم أو لعذاب، لنعيم أو لعذاب. وهذا من الأمور الغيبية التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر. تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم وضع في كل أو وضع على كل قبر منهما جزءا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وجاء في رواية عند مسلم قال: بشفاعتي لهما، بشفاعتي لهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يخفف عنهما العذاب هو شفاعته عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد وضع هذه الجريدة. وما يفعله بعض الناس من وضع الجريد في القبور هذا من البدع المحدثة التي ليس وراءها أو يدل عليها دليل صحيح صريح. وهكذا من باب أولى ما يفعله البعض من غرس الأشجار، عاد يأتي بجريدة، وإنما يأتي بشجرة ويغرسها عند القبر، ويعتقدون أن ذلك مما يخفف عن الميت العذاب. وهذا مع كونه بدعة أيضا فيه إساءة الظن بهذا الميت أنه يعذب، أنه يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع بقية أصحابه، مع بقية أصحابه الذين ماتوا في عهده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه بفتح العين وتسكين الضاد؟ قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. قال: رواه مسلم، رواه مسلم. والعضه هي عبارة عن الكلام الكاذب الفاحش، كلام كاذب، وهكذا في نفس الوقت يعتبر فاحشا. وقوله ألا أنبئكم ما العضه، هذا كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال: هذا من أساليب التعليم الجيدة، من أساليب التعليم الجيدة. قال: وهو أن يلقي المعلم السؤال على المخاطبين للتنبيه، أن يلقي المعلم السؤال على المخاطبين للتنبيه. قال: حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام انتباها، ويعطوا الكلام انتباها. أحيانا إذا أطال المعلم الكلام فلربما سرحت الأذهان وشردت الأفهام، فحين أن يلقى السؤال هنا يعود الذهن للانتباه، يعود الذهن للانتباه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القالة بين الناس، ومعنى القالة يعني كثرة القول الذي يترتب عليه إيقاع الخصومات والنزاعات بين الناس، وهذا فيه دليل على ذم هذه الخصلة، ألا وهي النميمة التي تكون بسبب نقل الكلام بعضه إلى، أو ماذا، نقله من بعض إلى البعض الآخر، إلى البعض الآخر. قال رحمه الله تعالى: قال: النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. الأصل يا إخوان أنه ينهى أن ينقل كلام البعض إلى البعض الآخر، وللأسف يا إخوان هذه من الذنوب التي لربما لا يسلم منها حتى الخواص من طلاب العلم، فكم لربما ينقل الشخص كلاما سمعه من شخص في شخص إلى ذلكم الشخص، إلى ذلكم الشخص، يقول: والله فلان يقول ويقول فيك، هل هذا الكلام صحيح؟ انظر، الشيطان ما وجد شخصا يرسله إلا ذلكم، حيث جعله يحمل الكلام إلى الطرف الآخر، إلى الطرف الآخر. ولهذا العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أمورا تلزم من وصله أو من وصلت إليه النميمة. على سبيل المثال، جاءك شخص يقول لك: فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، ماذا يسمى هذا العمل يا أبا العباس؟ ماذا يسمى؟ نميمة. طيب، نحن مصيبتنا اليوم إذا نقل إلينا شخص كلام بعض الناس فينا نقول جزاك الله خيرا، هذا دليل على محبتك لنا. ويذهب ذلكم النمام وهو فرح مسرور، وهذا يا إخوان خلاف الصواب. جاءك شخص ينقل إليك كلام شخص آخر فيه، أولا ينبغي أن تنصحه وأن تبين له أن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذه نميمة محرمة، اتق الله، تب إلى الله منها. سيتغير وجهه، سيتغير وجهه. لماذا؟ لأنه اعتاد المدح واعتاد الثناء، لكن هذا أقل ما نقدمه لهذا النمام، أن ننصحه وأن نبين له خطورة هذا الأمر. الأمر الثاني أننا لا نصدق هذا الكلام، لأن هذا نمام، وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يصدق، لا يصدق في كلامه. بل ذكر الإمام النووي أنه إذا بلغت النميمة إلى الشخص فإنه ماذا؟ لا يذهب ويتتبعها ويريد أن يتأكد من صحتها، ويتأكد من صحتها. كذلك أيضا لا يبني عليها أحكاما أو معاملة سيئة مع من نسبت إليه هذه النميمة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. إذا عملنا بذلك ستقل النميمة يا إخوان، ستقل النميمة. ولهذا بعض السلف لما جاءه شخص وأبلغه أن فلانا يعرفه، أن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، أي من الكلام الذي يكره، بماذا أجابه؟ قال لهذا الناقل للكلام، قال أما وجد الشيطان شخصا يرسله غيرك؟ أما وجد الشيطان شخصا يرسله غيرك؟ ثم ما هي إلا لحظات، وإذا بالرجل الذي قيل أنه يتكلم فيه دخل على ذلكم الإمام، فماذا فعل منه؟ ما عبس ولا غضب ولا أخذ في نفسه عليه بسبب هذه النميمة، دخل عليه فقام إليه وهش وبش، وماذا قبل السلام منه واحتضنه إلى غير ذلك. هذه هي أخلاق السلف التي تعلموها من آيات الكتاب وأحاديث السنة. لكن أحيانا قد تكون هناك مصلحة في نقل الكلام إلى الطرف الثاني، كأن يكون في ذلكم نصيحة. أناس يتكلمون في شخص ويقولون فيه ما هو براء منه، ويتوعدونه بشر، لا بأس أن تقول أن فلان يقول فيك، ويقول من يذكر دليلا على هذا؟ مر معنا في الدرس الماضي دليلا على هذا. نعم، أحسنت، أيضا مر معنا بالأمس حديث من؟ نعم، زيد بن أرقم حينما سمع عبد الله ابن أبي وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا قد يكون هناك مجموعة من أهل الشر والفساد، ويخططون ويحيكون الدسائس والمؤامرات. يذهب شخص ويبلغ السلطان بذلك، يبلغ السلطان بذلك لكي يقضي على شرهم. قال: وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز. قال: قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا أي لا يعن بعضكم بعضا على ما فيه إثم وعدوان، فذلك مما نهينا عنه. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، لأنها تعتبر من النميمة، لكنها ماذا؟ هذا في هذا الباب فيما يتعلق بولاة الأمور. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. قال: فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: رواه أبو داود والترمذي. وأبو داود والترمذي رويا هذا الحديث من طريق الوليد ابن هشام، ويقال ابن أبي هشام الكوفي الهمداني، وهو مستور أي مجهول حال، أي مجهول حال. ويرويه عن زيد ابن زائد. قال الحافظ: في التقريب مقبول، ومعنى مقبول أي إن توبع، وإلا فحديثه ضعيف. ولهذا ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي، وهكذا في تحقيقه على رياض الصالحين وغيرها من كتبه وفي الأحاديث الثابتة ما يغني عن هذا الحديث الذي إسناده فيه ما سمعتم من ضعف. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.